بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الهدى والخير في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار. وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين، المساجد تحتل مساحة هائلة في حياة المسلم، ولها مكانها المرموق ومنزلتها العالية، وبين المسلم وبين المسجد علاقة وثيقة، إذ لا يجد أمنا ولا روحا ولا سعادة إلا في المسجد، إذ هو بيت كل تقي، من ألفه ألفه الله، ومن كرهه وأبغضه كرهه الله وأبغضه. وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فاسأل نفسك عن منزلة المسجد في قلبك، فإن وجدت أنك تحب المسجد وترتاح في المسجد وتغدو وتروح إلى المسجد ولا تطمئن نفسك إلا في المسجد ولا يحصل لك الأمن والطمأنينة إلا في المسجد، وأيضا لك علاقة قوية بالمسجد في كل يوم وليلة 5 مرات، فاعلم أن هذه علامة الإيمان. أما إذا كانت العلاقة واهية والصلة متردية والقلب يضيق فهذه علامة النفاق والكفر والعياذ بالله. وهذا المسجد الذي أنشئ في هذا الحي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المحسنة التي أنشأته، وأن يجعل لها به بيتاً في الجنة، وأبنائها ومن أعان على فعله ومن شارك فيه بادياً أو معنوياً، رغم أني أعرف أنه بني من جهودها الذاتية ولم تقبل أن يشاركها أحد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لها الأجر وأن يجعل لها المثوبة عند الله. إلا أن العمارة الحقيقية أيها الإخوة، وهي موضوع المحاضرة، هي أعظم من أن يعمر المسجد بالبناء، فإن بناء المسجد أمر عظيم رتب عليه الشرع ثوابا جزيلا. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. وهذا الحديث يقول العلماء فيه بشرى لمن وفقه الله وبنى مسجدا يبتغي به، هذا الشرط، يبتغي به وجه الله، لم يبنه رياء ولم يبنه سمعة ولم يبنه لأي غرض، لأن هناك أغراض، بعض الناس يبني مسجد علشان يحتل الأرض، هذا ما بنى لله، بنى للأرض. وبعض الناس يبني مسجد ليقال فلان بنى مسجد، فهذا قيل لكن ما هي لله، لكن من يعلم أنه بنى من أجل الله، هذا الشرط. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. قال أهل العلم: هذا فيه بشرى بأن من بنى مسجدا فإنه من أهل الجنة. قالوا: كيف؟ قالوا: إذ لا يمكن أن الله يبني لك بيت ويدخلك في النار، كيف يبني لك بيت في الجنة ويخليك في النار؟ لابد يدخلك بيتك. إلا إذا قام مانع وهو الشرك أجر الله إياكم من ذلك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. أما إذا مات المسلم على التوحيد وقد وفقه الله لبناء مسجد فإن هذه من علامات السعادة له ومن بشريات الخير، إذ سيكون إن شاء الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة. والمسجد يمثل محطة من محطات النور الإيماني، يتزود فيه المؤمن بالإيمان وهو يباشر حياته العامة. ولهذا في سورة النور لما ذكر الله سبحانه وتعالى النور الذي في قلب المؤمن وذكر أنه سبحانه هو النور، فمن أسمائه سبحانه النور، قال عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني في قلب عبده نور الإيمان، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكاة فتحة كان الأولين يحطونها في الجدار على أساس يحطون فيها المصباح حتى يجمع النور، فمثل نور الإيمان في قلب العبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح. المصباح يعني المولع هذا في زجاجة، يعني عليه قزازة تمنع الهواء من أن يشتت ضوءه، الزجاجة من بريقها وجمالها ولمعتها كأنها كوكب دري. الزجاجة يوقد، يعني هذا المصباح، من شجرة زيتونة، يعني الزيت حقها زيت زيتون، مباركة لا شرقية ولا غربية، يعني ما تحجزها الأشجار عن الشمس في الشروق والغروب، وهذا يؤدي إلى صفاء زيتها، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت من جماله ومن صفائه يكاد يولع ولو ما مسته نار. نور على نور، نور الزيت على نور المصباح على نور الزجاجة على نور المشكاة، أنوار، يقول العلماء نور الإيمان على نور قلب المؤمن على نور القرآن على نور الرسول صلى الله عليه وسلم على نور الملائكة على نور الصلاة على نور المساجد على نور الله، نور على نور. اللهم اجعل لنا من هذا النور أوفر الحظ والنصيب. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. وبعدين بعدها قال عز وجل: في بيوت، كأن واحد يقول: يا ربي منين هذا النور؟ كيف أدخله في قلبي؟ مثل ما تريد أن تدخل النور في بيتك تعرف تسأل تقول: وين الكهرباء علشان أدخل هذا النور؟ فيقال لك: تبغى نور في قلبك؟ نعم. فين؟ قال: في بيوت، في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليش؟ قال عز وجل: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في هذا اليوم ما يأمن إلا أصحاب النور، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فهذه المساجد محطات النور، كلما تزودت وجيت جاك نور، وكلما انقطعت عن المساجد جاك الظلمة. أين الظلمة؟ الظلمة ظلمة الكفر، ظلمة الفسق، ظلمة المعاصي، تلقاها أمام الشاشات وفي قنوات الفضاء، وتلقاها في المقاهي وفي الأرصفة وفي الأسواق وفي الحدائق وفي الملاعب، ظلمات بعضها فوق بعض، أما النور هنا. ولذا راجع محطات النور والزم مراجعة هذه المساجد، يسكب الله في قلبك النور، وهذا واضح. شوفوا اللي له علاقة بالمسجد كيف وجهه منور، وشوف اللي ما يطب المسجد كيف وجهه مظلم لا نور فيه ولا خير والعياذ بالله. هذه المساجد هي قلاع الإيمان، وهي حصن الفضيلة، وهي المدرسة التي يتخرج منها المسلم، بيت الأتقياء ومحل اجتماع المؤمنين، وهو المكان الذي فيه يتعارفون وفي ساحاته يتآلفون وعلى الخير يتعاونون. منه خرجت جيوشهم ففتحت مشارق الأرض ومغاربها، وإليه يرجع المسافر أول ما يرجع من سفره، وهذه سنة ضائعة الآن. في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع من سفر إلا نهارا، ما يجي في الليل، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. هذه السنة، إذا جيت من أي سفر قبل تدق على الباب روح اربط علاقة بالمسجد. لكن أحد يعمل هذا الحين؟ الله المستعان، يغيب 10 سنوات ويجي يدق على باب ولا يعرف المسجد. أيضا فيه يعزي المسلم أخاه المسلم، وفيه يهنئه، وفيه أيضا كان المرضى يعالجون. ورد في الصحيحين أن سعد بن معاذ أصيب في يوم الخندق، أصيب في أكحلة، الأكحل العرق الذي يخرج منه الدم الموصل للقلب، هذا طوالي إذا انقطع ما في إلا موت. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد وعولج فيها، وسد الله أكحله، لأنه كان قد دعا سعد بن معاذ، دعا الله ألا يميته حتى يحكمه في اليهود الذين نقضوا العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصيب سد الله أكحله ولم ينفجر بالدم، وجيء به حتى وضع في الخيمة للعلاج. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تصفية حساباته مع يهود بني النضير وبني قريظة في المدينة، أمره الله أن يحكم في شأنهم سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ حليف اليهود في الجاهلية، ففرحوا قالوا خلاص ما دامنا عند سعد أجل هي زينة، هذا حليفنا وقريبنا، لكن سعد لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما حكمه حكم فيهم بأن يقتل رجالهم وتسبى ذراريهم وتنكح نساؤهم وتصادر أموالهم، هذا حكم الله. فلما قال الحكم هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. ولما نفذ الحكم انفجر الأكحل العرق وسال الدم ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، واهتز لموته عرش الرحمن. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليصلي عليه رفع يده حذاءه فوق رأسه، قالوا يا رسول الله ما لك ترفع حذاءك؟ قال لقد نزل 70,000 ملك من السماء لتشييع جنازة سعد، الأرض كلها مملوءة ملائكة. هذا الرجل العظيم أين عولج؟ في المسجد. أيضا كان الأسرى يربطون في المسجد. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه في سارية المسجد، ثم اغتسل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كان التقاضي بين الناس الحكم، وكانت فيه الملاعنة تجري في المسجد، الملاعنة بين الزوجين، إذا اتهم الرجل زوجته بالخيانة فإنه يلاعن منها، يأتي إلى القاضي ويشهد عليها 4 شهادات إنه لمن الصادقين إنها زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يؤتى بها فيقال لها هل زنيتي؟ فإن وافقت وأقرت رجمت، وإن أنكرت قالت لا، فيطلب منها أن تشهد 4 شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الملاعنة، ثم يفرق بينهما ولا ينكحها ولا تعود له مدى الحياة. كانت هذه الملاعنة تجري في المسجد. أيضا كانت تقسم فيه الغنائم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين فقال أنثروه في المسجد، فلما قضى الصلاة جاء فجلس فما كان يرد أحدا إلا أعطاه. كما كانوا يعلقون فيه أيضا عذق النخل. وقد بوب البخاري في الصحيح قال باب تعليق القنو في المسجد. كان أهل التمر إذا جاء الثمر يأخذ كل منهم عذق ويجي يعلق على باب المسجد من أجل الداخل والخارج، يعين خير ويأكل خير. وهذه السنة غير موجودة الآن. أجل المسجد هو ملتقى الأمة، وهو ناديها، وهو جامعتها، وهو مكان عبادتها، وهو كل شيء في حياة الأمة. يدخل المؤمنون فيه بقلوب مفتوحة متحلية بالخشوع متطلعة إلى السماء، يقومون في المسجد صفا واحدا، يستوي فيه الكبير والصغير، أقدامهم متراصة وأكتافهم متزاحمة، وجباههم على الأرض مستوية، وقلوبهم مجتمعة. ما عرض للمسلمين عارض إلا نوى الصلاة ونودوا. الصلاة جامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فيه أمر يقول الصلاة جامعة. وفي المسجد وضعت أسس الثقافة الإسلامية الدينية، وفيه ارتفعت ذراها وشيدت صروحها. والمسجد هو أول شيء اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم. إذ حينما قدم المدينة نزل في أعلاها، ثم أمر ببناء المسجد، وأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال ثامنوني على حائطكم، يعني ساوموني، اطلبوا مني ثمنا على هذا المكان الحائط لأبني فيه مسجدا. قالوا والله لا نطلب فيه ثمنا إلا من الله. وهذا مبدأ الاحتساب. إذا عندك أرض وجاء محسن يريد أن يبني قدم الأرض، لا تقول أخذ فيها ثمن. على من تبيع؟ تبيع بيت الله؟ مالك رغبة في الجنة؟ مستغني أنت عن الثواب؟ إنما تبيع من الأراضي كلها ضايع. وإذا وضعت هذا المسجد هو الباقي. إذ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقالوا والله لا نطلب منه أو له ثمنا إلا من الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينقلون اللبن والصخر وهم يرتجزون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان الصحابة يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وبمثل هذه البساطة وبمثل هذا التعاون أقيم هذا المسجد العظيم الذي صار موئلا لأعظم رجال عرفتهم الإنسانية، والذي خرج أبطال العالم والخلفاء. وهكذا فهم السلف أيها الإخوة وظيفة المسجد، فلم يسرفوا ولم يزخرفوا، كانوا يبنون المساجد بما تيسر لكن يعمرونها بالإيمان. لكن حينما صار المسلمون إلى التبذير والزخرفة والمظاهر كما حصل في الأندلس، نزع الله الملك من أيديهم، وصار ما بنوه الآن متاحف وكنائس للنصارى في أسبانيا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد حظ الإسلام أيها الإخوة على بناء المساجد. وذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. ولا بد من الإشارة أيها الإخوة إلى بعض الآداب المتعلقة بالمساجد والأحكام قبل أن نتحدث عن العمارة الحقيقية للمسجد. أول أدب وهو العمارة الصحيحة للمسجد هو فرضية صلاة الجماعة في المساجد. وهذا المسجد في هذا الحي ضيف وحجة الله على الناس، إذ ليس لك عذر بعده في أن تصلي في بيتك، إذ أقام الله عليك الحجة ومن عليك بفضله وجعلك جارا للمسجد. يقول عليه الصلاة والسلام فيما روى النسائي وأبو داود بسند حسن: ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. إذا في مجموعة ثلاثة أنفار في شعب ولا في وادي ولا في حي ولا يصلون ولا معهم جماعة، من الذي يستحوذ عليهم؟ الشيطان والعياذ بالله. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل أو بحزم من حطب فآمر رجلا فيؤم بالناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذراري. وفي مسلم أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى شاسع الدار، بعيد يعني، وليس لي قائد يلائمني، يعني ما معي واحد يجي معي دائما، والمدينة كثيرة الهوام، يعني الحيات والعقارب والأفاعي والسباع، فهل أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. رواه مسلم. فإذا كان هذا الأعمى وبهذا الظرف الصعب أعمى وفي منطقة بعيدة والموانع الطبيعية تمنع من أن يجي المسجد، ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أجب، فكيف بحال المبصرين الذين ليس لهم عذر والذين لا يبتعدون عن المساجد إلا أمتار؟ ولكن النفاق هو المانع، إذ أن المؤمن يمشي إلى المسجد ولو بعد، أما المنافق فإنه وإن كان المسجد قريبا فإن بينه وبين المسجد عداوة، لا يألف المسجد ولا يحب المسجد، وإذا دخل إلى المسجد يضيق، وإذا قام إلى المسجد يبوبه كسلان متثاقل، وذلك للمرض السرطاني الذي في قلبه، وهو مرض النفاق والعياذ بالله. أيضا في مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبق الوضوء، اسمعوا هذا الحديث يا أخواني، ثم مشى إلى الصلاة فصلاها مع الجماعة غفر الله له ذنوبه، رواه مسلم. وفي مسلم أيضا: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة، فأي فضل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أيضا مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، زي الآن البرد الآن، تسبق الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل معلق قلبه بالمساجد، حتى إذا خرج من المسجد قلبه في المسجد، يخرج بجسده ولكن قلبه في المسجد. نحن اليوم إلا من رحم الله بالعكس، نأتي إلى المسجد فإذا جينا فقلوبنا خارج المسجد، الرجل جثته في المسجد وقلبه في الدكان وقلبه في العمارة وقلبه في المزرعة وقلبه في الأرضية وقلبه في السيارة. ولذا أحيانا يغلط الإمام ما يجد من يقول له سبحان الله، الإمام يغلط لأنه نفسه قلبه في المسجد، يصلي خمس ولا ست واللي وراه مثل، وينتظر أحد يرد عليه، ما في أحد، لماذا؟ القلوب برا. أما السلف لا، كانت قلوبهم في المسجد وأجسادهم برا، ولذا هو في عمله قلبه في المسجد، كل شوية وعينه في الساعة متى يذن، هو يأكل في بيته وقلبه في المسجد، فإذا جت الصلاة جاء الجسد مع القلب الموجود في المسجد، ولذا يخشعون في الصلاة، والخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولب الصلاة وحقيقة الصلاة، وبقدر ما يخشع قلبك في الصلاة يكتب الله لك الأجر، وبقدر ما تضيع وتوسوس بقدر ما تضيع من الأجر. ولهذا جاء في الحديث: يكتب للعبد من صلاته ما عقل، وفي الآخر يقول عليه الصلاة والسلام يكتب للعبد من صلاته نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها، وبعضهم بعد العشر ما معه شيء من صلاته. ليش؟ لأن الشيطان حريص على أن لا تصلي أصلا، فإذا جئت تصلي أقسم على باب المسجد أن يخرجك من الصلاة مثل ما أدخلك. كيف؟ بالوساوس، فيعرض عليك الأشياء التي تهمك ولا يعرضها عليك إذا أنت في غير الصلاة. أحد منا يوسوس وهو يأكل؟ إيش رأيكم؟ إذا حط السفرة إيش توسوس فيه؟ في اللحم والرز والإدام بس. أحد يوسوس وهو يشوف الكرة في المباراة؟ لا. أحد يوسوس وهو في السوق؟ أبدا. أحد يوسوس وهو يشوف المسرحيات والتمثيليات؟ لا. متى تجي الوساوس والخطرات والأفكار؟ إذا قمت تصلي. ولذا بعض الناس يقول إذا ضيعت شيء تبغى تذكره قم صل، ما يذكرك الشيطان به إلا في الصلاة. وقد مرت بحادثة أنا أذكرها باستمرار للعظة. كنت في أبها قبل حوالي 20 سنة، وأرسل لي أحد المحسنين مبلغا من المال لتقسيمه على فقراء منطقة تهامة، وكان المبلغ آنذاك 150,000، وهذا مبلغ كبير. جاءني في شنطة من هذه السمسونايت في 3 ربط، كل ربطة 50، من فئة 50 ريال، فوضعتها في البيت وأرسلت لبعض طلبة العلم في تهامة علشان يجون حتى أعطيهم يقسمونها على القبائل هناك. وفي إحدى الليالي ذهبت لأرحامي لزيارتهم قبل صلاة العشاء، وأثناء النزول من البيت قلت يمكن الفلوس دي تنسرق، خفت عليها، فأخذت الشنطة معي وجيت أهلي قد ركبوا في السيارة، والسيارة غمارتين وحوق، فوضعت الشنطة في الحوق على أمل أن إذا وصلت البيت أنزلها معهم. وحينما وصلنا بيت الأرحام وقفت السيارة وإذا به يؤذن، فأدخلت أهلي وذهبت إلى المسجد وتركت الشنطة في ظهر السيارة، والكهرباء والعة على الباب، والحوض ما فيه حتى شبك، يعني جاهزة لمن عرض يشيلها. ودخلت أصلي، وحينما أقامت الصلاة جاء الإمام وقدمني وقال ترى نبغى بعد الصلاة كلمتين. قلت خير إن شاء الله. وحينما وقفت في الصلاة وقلت الله أكبر، قال الشيطان والشنطة؟ لا إله إلا الله. يعني لو أنه قالها لي قبل الصلاة، أي نعم، ولا خلاني أصلي على قلب. من هناك أدركت أنا والله وأزاد إيماني إن فيه قوة اسمها قوة الشيطان. طبعا حينما ذكرت الشنطة أنا في بداية القراءة اضطربت حقيقة، المبلغ كبير وأنا ضامن، وأنا أيضا محدود الدخل، ما عندي إمكانية إلا أن أبيع بيتي لتسديده نظرا لأنه زكاة، فيعني اضطربت. ولكن الشيطان أيضا جاءني بالحل علشان يغلق الصلاة كلها، وقال بسيطة البيت لا تبيعه، لكن الربع واجد والجماعة فيهم خير، اي نعم، وتركز لك خيمة في كل أرض وتطلبها وإن شاء الله، يعني المهم ما غلقت الصلاة إلا هو جمع لي 150,000. ولما سلمت قام إمام المسجد جزاه الله خير يبغى يقدمني، قلت له لا أنا مشغول. قال لا والله إنك ما تروح حتى تهب كلمة يا ابن الحلال، أنا مشغول. قال لا واحلف بالله وقدم معنا في هذه اللحظة المباركة فلان الفلاني وقد جاء الله به ونريد أن يقدم لنا كلمة. فقمت أبغى أتكلم، ما عندي أفكار، وأيضا خايف على الجماعة يخرجون يأخذون الشنطة، فبدأت بحديث أنه الجلوس في المسجد، أي نعم، ومن خرج أن المسلم في المسجد مثل السمكة في الماء، والمنافق في المسجد مثل الطير في القفص، وأن من يخرج، المهم ما خليت واحد يقوم حتى انتهيت من الموعظة. ثم بعد ذلك خرجت الأول كذا علشان الحق، وجيت فعلا وإذا بالشنطة مكانها ما شلت، وأخذتها وسجدت لله شكرا وحمدت الله على ذلك، وعرفت أن الذي حفظها هو الله، أما أنا قد ضيعتها والله إذا خرجتها من البيت للشارع. لكن متى ذكرني بها الشيطان؟ في الصلاة. أجل انتبه يا مسلم، إذا جيت تصلي اعرف إن فيه شيطان يبغى يأخذ صلاتك، فقم بمجاهدته. ولهذا الذي يجاهد في الصلاة في صلاة وجهاد كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. وقد قسم الناس إلى 5 أقسام. القسم الأول الذي يضيع وضوءها وطهارتها ويضيع وقتها فهذا خاسر، والثاني اللي يقيم الوضوء والطهارة والحضور في المسجد والركوع والسجود ولكن يضيع الخشوع فهذا أيضا مثل صاحبه ما معه شيء، الثالث الذي يتم ركوعها وسجودها وأيضا وضوءها وفي المسجد لكن يأخذ الشيطان منه ويخلي مثلنا ذا الحين، قال فهذا في صلاة وجهاد في مصارعة مع إبليس، والرابع والخامس هذا ما هم موجودين الآن وما أدري كيف فصلهم وهم في شكل واحد، يقول والرابع والخامس يقول من يأخذ قلبه فيضعه بين يدي ربه فلا يدري بعد هذا عن شيء من الدنيا، وهذا هم السلف رحمة الله عليه. عروة بن الزبير أصيب بالأكلة في رجله فنصح بقطعها، قالوا نبنجك، والبنج كان بالخمر والمسكر، قال والله ما أبنج نفسي ولا أغيب عن عقلي لحظة ولكن إذا دخلت في صلاتي فاقطعوها، فدخل في الصلاة وجاءوا بقطعة قطعوا رجله، ثم جاءوا بالمنشار ونشروا في عظمه، ثم جاءوا بالزيت المحمي وحمسوا رجله في الزيت عشان لا يسير الدم، ثم لما غلقوا انصرف من صلاته، قال لهم أفرقتم غلقتوا ما دراه في الصلاة. الآن الواحد منا يصلي وإذا جاء الذباب ولا نامس قال بكذا وهو يصلي بين يدي الله، بل بعض الناس وهو يصلي ينقر خشمه ويسوي عقاله ويعد فلوسه ويعبي ساعته ويحكحك ظهره، صلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء إذا وقف الرجل منهم في المسجد كانت الحمام والطير تجي على رأسه تحسب إنه عمود في المسجد، وأحدهم انهدم في البصرة جزء من المسجد فلم يشعر به، شردوا الناس وهو قاعد يصلي قالوا ايش بك ما خرجت، قال ما دريت ايش اللي حصل، قالوا طاح المسجد، قال ما دريت، أثر ما هو موجود، قلبه بين يدي الله. واحد اسمه حاتم الأصم من التابعين وكان من أخشع عباد الله في الصلاة، قيل له كيف تصنع في صلاتك، قال إذا سمعت نداء ربي أقبلت إلى مسجدي ثم أقف بين يدي ربي، شوف كيف الوقفة، فأتصور أن الكعبة أمامي وأن الصراط تحت قدمي وأن ملك الموت خلف ظهري يقبض روحي يمكن ما عاد أصلي إلا هذه الصلاة، وأن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري، ثم أكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأركع في خضوع وأسجد في خشوع وأجلس في طمأنينة وأتشهد في يقين ثم أسلم في رجاء ولا أدري أقبلت مني صلاتي بعد هذا أم ردت علي. هذه صلاتهم فكيف صلاتنا. أيضا الخطوات إلى المسجد، يقول في حديث صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال كان رجل لا يعلم أحد أبعد منه عن المسجد وكانت لا تخطئه صلاة وهو أبعد الناس، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، الظلماء في الليل والرمضاء في النهار، قال إني لأرجو أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي منه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جمع الله له ذلك كله، رواه مسلم. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ليش؟ ليش الفجر بالذات والعشاء؟ قال العلماء لأنها تتعارض مع راحة الإنسان، والله فرضها في هذا الوقت امتحان وابتلاء، ولا ود الناس أن صلاة الفجر الساعة 7 علشان يقومون قومة واحدة، أي نعم يفطرون ويصلون ويروحون يداومون، لكن لا ربي خلى 4:30 علشان نعرف من اللي يقوم الربي ومن اللي يقوم للدوام، فأهل الإيمان يقومون لله لو هي نص الليل قاموا ما في مكان، ولكن أهل النفاق لا ما يقوم إلا إذا جاء الدوام. وقد سئل سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن رجل يعاير الساعة على 7 صباحا دائما ويقوم ليصلي ويروح يداوم، قال ذاك كافر عند أهل العلم، اسمعوا الحكم، عند أهل العلم قاطبة إجماع، أن الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يصلي بعد خروج الوقت لا تقبل الصلاة منه. من هو الذي تقبل الصلاة منه إذا قضى؟ من خرج الوقت عنه اضطرارا، نائم أو ناسي أو مريض. أما واحد يتعمد أنه يعاير الساعة ويقول أني راقد، لا، عاير الساعة على 4:30 عشان تقوم تصلي، إنما تضبطها على الساعة 7 عشان تقوم تداوم. وقت الصلاة وقت شرعي، الله حدده من فوق 7 سماوات. يقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تجي أنت تحدد الوقت من راسك؟ إيش رأيكم في من أراد أن يحج والله حدد للوقوف بعرفة يوم 9، لكن واحد قال: لا، ماني بروح يوم عرفة، يوم زحمة، أنا بروح بعرفة يوم 15، أوقف من الصباح إلى المغرب ما عاد بحد، هل يعتبر هذا حج؟ ليش؟ لأنه اختار وقتا غير الوقت الذي حدده الله، رغم أنه وقف بعرفة. لو واحد جاء رمضان قال: ماني بصوم رمضان ذا الحين، إيش بك؟ قال: بس الآن رمضان جاء في الصيف، بخليه لين يجي الشتاء وأصوم في أيام القصيرة، هل يقبل منه إذا صام؟ لا. كذلك من يحدد الله له صلاة الفجر الساعة 5 ويقول: لا، ماني بصلي للساعة 7 إذا قمت عامدا، قال العلماء: هذا صلاته غير صحيحة ولا يقبلها الله، وبالتالي يكفر عند أهل العلم، وهذه خطيرة، وقد يقع فيها كثير من الموظفين إلا من رحم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، وهذا في الصحيحين، البردين العصر والفجر. وأيضا في مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأيضا: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، وهذا في سنن ابن ماجه بسند صحيح. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. ما تريد ذمة ربك بركعتين يا أخي تقوم تصلي؟ وقد رخص الشرع للمسلم أن يصلي في بيته أو رحله ليلة المطر، بس إذا جاء مطر شديد والمطر ينزل يجي المنادي لا يقول حي على الصلاة، يقول صلوا في رحالكم، كما جوز الشرع للمسلمين الجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر فقط، أما الظهر والعصر لا، لا يجمع بينهما. ليش؟ قالوا: لأن المشقة غير متحققة، والفارق الزمني بين الظهر والعصر واسع، بالإمكان ينقطع المطر، لكن المغرب لا، الفارق الزمني محدود والمشقة متحققة نظراً لوجود الظلام والبرد في الليل، إنما في النهار الشمس شارقة والنور موجود، والوقت الذي بين الصلاتين يصل أحياناً إلى 3 ساعات، بالتالي لا يجوز. وهذا هو المقرر عند الإمام أحمد رحمة الله عليه. هذه بعض الأشياء الأحكام، إنما هناك آداب متعلقة بالمسجد. أولاً: صلاة 2 ركعتين، قبلها الدخول باليمنى، وهذا شيء مطلوب. إذا جيت أي مسجد قف على الباب واعرف إيش تدخل به، قدم يمينك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في مثل هذه الأمور، وهذا بيت الله. بعض الناس يدخل بشماله ما درى يدخل مسجد ولا يدخل حمام، وإذا دخل الحمام يمكن يدخل بيمينه، لا، المسجد باليمين والحمام بالشمال، فتدخل باليمين وتخرج منه بإيش؟ باليسار. وفي هذا لطيفة، يقول ابن القيم، يقول: إذا كنت في المسجد فالدنيا بالنسبة للمسجد حمام، وإذا كنت في الحمام فالدنيا بالنسبة للحمام مسجد. إذا خرجت من الحمام إلى بيتك إيش تقدم؟ اليمنى، كأنك دخلت مسجد. ليش؟ قالوا: لأنك تستطيع أن تصلي في بيتك، لكن إذا جيت من الدنيا إلى المسجد إيش تقدم؟ اليمنى. إذا خرجت من المسجد إلى الدنيا تقدم رجلك اليسرى، فهي بمنزلة الحمام بالنسبة قياسا على المسجد. وبعدين تدعو في دعاء مشروع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي، اللهم صل على محمد. هذا الدعاء تقوله حينما تدخل. إذا خرجت تقدم اليسار تقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. شوف الفارق بين الدعائين. في الدخول أبواب رحمتك، تبغى الرحمة هنا، في الخروج تبغى الفضل من الله والرزق والبركة والتوفيق. اللهم افتح لي أبواب فضلك واغفر لي، اللهم صل على محمد. إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين تحية المسجد. لما روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت، حتى وقت النهي. ليش؟ لأن النهي إنما كان عن الصلاة النافلة، أما هذه ليست نافلة، هذه من ذوات الأسباب. سببها ليس التنفل، سببها دخول المسجد، ودخول المسجد مقيد بركعتين، ولذا تأتي بها، وهذا من الأدب. وأيضا إذا دخلت بعد الركعتين في انتظار الصلاة، فمن السنة أن تتلو القرآن، وأن تجلس تأخذ المصحف وتقرأ، ولا تأخذ المصحف قبل أن تصلي. بعضهم يدخل ويأخذ المصحف ويحطه في الأرض بين رجوله، وهذا خطأ، لأن هذا فيه إهانة، أن يكون المصحف على قدر قدمك مثل رجولك. لا، خل المصحف في الدولاب وصلي ركعتين وقم، ما في مانع أنك تقوم، ما بيكسر ظهرك إذا قمت تأخذ المصحف. وبعضهم كسلان ما يقوم، يقعد يرقب واحد، واحد بيقوم يفزع له. اي نعم، فإذا شاف واحد قال بالله تكفى هات مصحف. وبعضهم ما يبغى يقرأ مرة، شوفه يقعد يدخل المسجد وهو يقدر يقرأ لكن ما يبغى، يقعد جالس. ويأتي بعض المحسنين يتفضل يأخذ مصحفين ثلاثة ويقسمها عليه، فيقول شكرا معبين حسنات، يقول ما نبغى حسنات، ما نبغى قرآن. وهذا والعياذ بالله من الحرمان، إذ أنك إذا قرأت القرآن كتب الله لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف 30 حسنة. من يضيع هذه إلا المحروم والعياذ بالله. فتقوم بالقراءة لكن بصوت منخفض، لا تشوش فيه على الناس، لأن بعض الناس إذا قرأ رفع صوته، وقد أحيانا يرفع صوته وهو ما يحسن التلاوة، يلحن ويكسر فيؤذي الناس، وهذا من الأخطاء. عليك أن تقرأ بما تسمع نفسك حتى لا تشوش على الآخرين، وحتى يصل لك الأجر. أيضا أن ينتظر المصلي القيام إلى الصلاة بدون ضيق ولا حرج ولا إيذاء، لأن بعض الناس إذا جاء في الصف الأول وتشوفه من يوم يقعده يتقابص كذا كأنه في سجن، وعينه في الساعة وعينه في المذن ويتلفت في الباب متى يجي المطوع، وإذا حان الوقت قال أنت يا أقم قم، إيش دخلك أنت؟ اقعد على رأس كله، اخرج من المسجد. هذه شغلة ما تليق بك. مسألة الإقامة والصلاة لها ناس مختصين، إمام ومؤذن بس. أما أنت ناسبك اقعد، ضقت راح بيتك. أما أن تقعد تحفز الناس وعينك في الساعة وعينك في الناس، الالتفات في المسجد أيها الإخوة يدل على عدم العقل. عليك إذا جلست بين يدي الله عز وجل أن تكون وجهك للقبلة ومنكس رأسك، تذكر الله، تقرأ القرآن، ولا تلتفت يمين ولا شمالا إلى أن تقوم الصلاة، ثم تقوم بأدب. الآن لو كنت عند الملك في مجلسه كيف يكون وضعك؟ أحد يقول كذا في مجلس الملك؟ الناس يقولون خبل. لا، كل واحد منا قال كذا. ليش؟ قال أنا في المجلس، هذا مجلس الملك. طيب مجلس ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، هذا ما له قيمة، ما له هيبة هذا المجلس؟ هذا بيت الله. بعدين إذا جئت إلى المسجد تأتي على أحسن هيئة. الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن للأسف الشديد أن بعض الناس يأتي إلى المسجد بأسوأ ملابس، بعضهم يجي بالبيجامة حق النوم، وبعضهم يجي بثوب النوم يمكن عاد ريحته تعف والعياذ بالله، وبعضهم يأتي يعني شكل ما يليق بالمسجد. هل يستطيع أحد منا أن يداوم بالبيجامة؟ هل يستطيع أحد أن يذهب إلى الدوام بثوب النوم؟ إيش رأيكم؟ لو قيل لها الآن جاء اتصال، الآن أنت على موعد بتشريفات تقابل الوزير أو تقابل الأمير، أحد يقول والله أصبروا أروح بثوب النوم؟ خل الملك هذا عاد الله المستعان ما تقدر توصل له. لكن لو قيل لك أمير الطائف بس، ولا مدير إدارة تراجعه، تقعد تتشخص نصف ساعة، لكن لبيت الله تجي بثوب النوم. والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. لا تجي المسجد لو أنت مثل الشامة مثل الوردة، لك ثوب أبيض نظيف ولك رائعة عبقة ولك وضوء تدخل في بيت الله، لكن بعضهم يجي وثوبه ثوب النوم والبصل والثوم يعف من فمه والعياذ بالله، يدحس فمه بصل وثوم مع السلطة ويجي يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. وهذا يسمونه عقوبة بالكف، كف اليد. بعضهم يقول خلاص أنا بأكل بصل ولا بأجي أصلي، يأخذها عذر من عنده. لا، ليس هذا المقصود، المقصود أنك ما تأكل أصلا لا ثوم ولا بصل، ولكن تميته طبخ. قال ما تصلح السلطة إلا بالبصل. لا والله أنها تصلح يا أخي، قد صلحت وعشنا 70 سنة من آدم إلى هذا الحين بدون سلطة وما مات حد ولا خرب شيء في الدنيا. لكن بعض الناس والعياذ بالله يعني عبد شهوة، يضحي بالصلاة من أجل الثوم ولا بصل، يعني ما تتحمل هذا من أجل الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيأتي الإنسان المسجد وبعد ذلك يأتي طبعا ويجلس ويقرأ، ثم إذا أقيمت الصلاة دون إحراج منه، لا التفات ولا إزعاج ولا تنبيه على المؤذن ولا أقم ولا حان الوقت ولا أقام الصلاة والله تأخرت، خلاص أسكت ما لك دخل، هذه شغلة ما هي لك، عليك أن تصبر في المسجد. واعلم أن كل ما جلست في المسجد وكل ما صبرت فالملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي أو يحدث. إذا آذيت وقعدت تؤذي الناس قالت الملائكة هذا ما يستحق رحمة، لكن حدك ساكن وجالس الملائكة تدعو لك، ما تبغى هذا الفضل؟ بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة فتقوم مع بداية الإقامة، وبعض أهل العلم يقول عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. ثم طبعا من الأدب قبل ذلك أنك إذا دخلت المسجد تجي في الصف الأول ولا تدور لك عمود، بعضهم يدخل يدور له عمود ويخلي الصف الأول، إن جيت التكي ولا جيت تصلي، هجل ما ينفعك العمود، ترى في متكة في البيت أحسن لك، اقعد عند المرأة تك عندها. أنت دخلت تصلي دور أول الصف، وفي أيضا اليمين منه لأن الله يصلي على ميامن الصفوف، وفي الروضة إن كنت من أهل العلم، لأنه لا يجي في المكان هذا إلا أهل العلم أولو الأحلام والنهى، والحديث في البخاري ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، حتى لو عرض للإمام عارض يكون وراه يقدر يجي مكانه، اللي ما هو من أهل العلم أو من الأطفال يجوا في الطرف، ولكن المصيبة أن أهل العلم يجوا متأخرين، فمن تأخر تأخره الله. إذا كنت من أهل العلم تجي متقدم مع الأذان بل قبل الأذان، ولقد كان السلف رحمهم الله أيها الإخوة يأتون إلى المساجد قبل الأذان. يقول سعيد بن المسيب يقول والله ما سمعت الأذان من خارج المسجد 40 سنة وما نظرت إلى ظهر مصلي منذ عرفت نفسي، يقول ما يعرف أنه صلى في الصف الثاني وإنما دائما في الصف الأول، ويقول وما خرجت يوما من بيتي إلى المسجد فلقيني الناس وقد صلوا. ويقول سفيان بن عيينة يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يدك منه فإنه ليس بشيء، يقول هذا مخذول اللي تفوته تكبيرة الإحرام، ليش تتأخر بعد الأذان خلاص. وتقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام كأن لا يعرف منا أحد، وكان السلف إذا يبيع ويشتري فإذا سمع الأذان وضع الميزان ما يغلق الوزن اللي في يده، وإذا كان يأكل ما يغلق اللقمة التي في يده في فمه طوالي، يقوم خلاص دعاه الله 15 صوت ما تجيبها. ما معنى أن يرفع المؤذن 15 نداء لك أنت؟ من هو يذل له المذن؟ يذل للحجر ولا للبقر ولا للشجر؟ لا يذل لك ويقول لك في الأذان حي على الصلاة، يعني امشي امشي. ولهذا حي على الصلاة هنا ما فيها ترداد، ما تقول حي على الصلاة، ايش تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقوم كذا وتشيل نفسك وتقول لا حول، يعني لا حيل لي ولا طاقة إلا بالله، فأنا أستعين بالله إلى المسجد. طبعا إذا جيت تصلي السنة أو النافلة أو تحية المسجد فينبغي أن تصلي إلى سترة، والسترة الجدار هذا أو عمود إن كان جدار أو ظهر مصلي، لحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، هذا رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح. وهذه سنة ضائعة، بعض الشباب والناس يجي يصلي بدون سترة، يقعد في وسط المسجد وبينه وبين الجدار 10 أمتار، بإمكانه يقرب يصلي، ليش ما تأخذ لك سترة؟ السترة مطلوبة، ليه؟ لأنها تحدد لك أن ما أحد يقدر يقطع عليك ولا يؤذيك في صلاتك. أيضا إذا وجد الصف مكتملا، إذا جاءوا في صف مكتمل ما عاد في مكان، يصلي خلفه ويجعل واحد من المصلين سترة، هذا قبل إقامة الصلاة. عليه ألا يتخطى الرقاب، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتخطى رقاب الناس إلا إلى فرجة. إذا جيت هناك وفي فرجة في الصف الأول والصف الثاني قد اكتمل، هؤلاء أسقطوا حقهم في تخطي الرقاب، يجوز تتخطى رقابهم إلى الفرجة، لكن لا يجوز تخطي الرقاب إلى عدم فرجة. وإذا تجي تدق هذا كذا وتدق هذا وتقول وسع كذا وسع كذا، لا، هذا إزعاج. عليك أن تجلس في المكان الذي وصلت إليه وانتهى بك المجلس فيه. أيضا ينبغي إذا أقيمت الصلاة التقارب في الصفوف وعدم يعني الفرج الواسعة، كما نرى بعض الناس إذا وقف يصلي ما كأنه في المسجد، كأنه في ملعب ولا في معرض ولا إيه، نعم، لا، أنت في بين يدي الله، وتسوية الصفوف جزء من الصلاة، هي من الصلاة، كونك تطالع يمين وشمال وتقرب هنا وتضم نفسك جزء من الصلاة. وبعض طلبة العلم يحاول أن يصحح أخطاء الآخرين فيفخشك، يعني هذا اللي جنبه ما قرب منه فيسوي هو حل، بحيث يحط رجله هنا ورجله الثانية، فإذا قرب منه شرد ذاك منه وسع رجله، حتى بعضهم يفخشك هكذا، فبدل من أن يسد فرجة يفتح كبري للشيطان يدخل من بين رجوله. لا، المطلوب أنك تسد على الجنب، وهذا الذي ما قرب المسؤولية عليه، أنت تسد إلى الجنب على الإمام وذاك يسد من هنا بحيث تلتئم الصفوف. أما أن تفتح رجلك أو مثلا تبتعد عن أخيك المسلم بحساسية، بعض الناس إذا قرب رجلك من رجله أحس كأنك تبغى، كأن رجلك ثعبان تبغى تقبصه فيبعد رجله، تطرده فيبعد رجله، وبعضهم يذيك حتى برجله، ما يكتفي أنه يحط رجله جنب رجلك، لا، يرصع على رجلك، يبغى يبالغ في قضية المراصة فيدوس على رجلك، هذا إيذاء، ما يجوز، ليش ترصع رجلي؟ حط رجلك جنب رجلي وخلاص. أي نعم، وهذا من المغالاة أو من الفتور والتقصير والعياذ بالله. والإسلام وسط، لا تجمع رجليك ولا تفخشقها مرة، وإنما قف بمقدار الجذع، بمقدار استوائك، وخل أقدامك متجهة إلى القبلة، بعضهم يخليها كذا يسوي حرف سبعة، لا، هكذا ينبغي الذي وردت به السنة. أيضا إتمام الصفوف، إذا دخلت المسجد لا زال فيه فرجة يجب أن تغلق، لأن تسوية الصفوف وإتمامها من الصلاة. وقد روى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون عند ربكم كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والمراصة في الصف هو أن يأخذ كل واحد من الجهة التي تليه على الروضة، الذي في اليمين يتراص على اليسار والذي في اليسار يتراص على اليمين، ويقربون بعضهم ببعض ويلين بعضهم في بعض، ويفرح المسلم أن يكون كتفه في كتف أخيه المسلم، إذ لولا الصلاة ما قعدت جنبك ولا قربت من كتفك ولا حطيت رجلي عند رجلك، لكن من أجل الصلاة الله سبحانه وتعالى أقام هذه العلاقة بيني وبينك، لنقف أنا وإياك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا شرف عظيم. من الآداب المحافظة على الهدوء وعدم رفع الصوت في المسجد وعدم مسابقة الإمام. لقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وهذا منهي عنه ومحرم. والفعل في الصلاة أربعة: مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف، فثلاثة منها محذورة والمشروع واحد وهو المتابعة. المسابقة أن تأتي بالحركة قبل الإمام، هذه محرمة، الإمام عادة واقف قد ذاك ساجد مستعجل على القعدة، أي نعم. والموافقة أن يأتي بالحركة مع الإمام، يعني يركع وياه سواء ويسجد وياه سواء، هذا أيضا ممنوعة. والتخلف أن يقف الإمام وعاد ذاك قاعد، إيش به يبغى يغلق التسبيح، تخلف. والمشروع المتابعة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليش؟ ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. والمسابق للإمام لا لوحده صلى ولا بإمامه اقتدى. فما أصلا اللي يسابق دائم مستعجل يبغى يخرج، لكن هل يمكن يخرج من الصلاة قبل الإمام؟ قد هو مربوط مع الإمام إلى آخر الصلاة، فليش يضيع صلاته؟ إلا من وحي الشيطان والعياذ بالله. لا ينبغي لمن أذن المؤذن عليه وهو في المسجد أن يخرج، وهذا حكم يضيع عند كثير من الناس. يعني إذا أذن الآن العشاء حرم عليك أن تخرج إلا لوضوء، لكن تخرج تروح تصلي في مسجد ثاني لا. لما روى مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل وخرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال العلماء: ليش؟ قالوا: لأن الأذان لدعوة الناس، وهذا بدل أن يستجيب هرب ولو راح يصلي مسجد ثاني. وقالوا: لأنه تشبه بالشيطان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان إيش؟ هرب وفر، وله خيخ كخيخ العير، يعني له ذرات كذرات الحمار والعياذ بالله. الشيطان ما يداني الأذان، وكذلك شياطين الإنس ما يبغون الأذان، بل سمعنا في بعض الصحف كتابات لبعض الشياطين الإنسية يقولون أن هذه الميكروفونات مزعجة تزعج الأطفال. الله أكبر يزعج؟ الله أكبر التي تملأ القلب روحا وريحانا وسرورا وهناء، هل في الوجود أعظم من ذكر الله؟ لكن أصحاب القلوب المريضة لا، تؤذيهم هذه الكلمة. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لكن هذا لو أنه في ملعب ولا في مرقص ولا في مسرح أكان يتأذى من الأصوات الخبيثة؟ لا، بل يطرب لها وينبسط، لأن قلبه مريض والعياذ بالله. فلا ينبغي للمسلم أن يخرج من المسجد بعد الأذان إذا أذن. من الآداب الشرعية المتعلقة بالمسجد المحافظة على نظافتها، وهذه مسؤولية كل مسلم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها القذاة يخرجها الرجل من المسجد. القذاة يعني قطعة عود ولا ورقة ولا أي شيء تشوفه في المسجد خذه وحطه في جيبك، ولا ترمي شيء في المسجد. وأيضا المرأة التي كانت تقوم المسجد، امرأة سوداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقوم المسجد ثم توفيت فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا إنها توفيت. وطبعا ما أخبره النبي لأنها امرأة عادية وليست من يعني ذات قيمة عند الناس، لكن لها قيمة عند الله، وكانت هي اللي تقوم المسجد. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا آذنتموني؟ يقول: ليه ما أخبرتوني؟ هذه امرأة عظيمة هذه. ثم قال: دلوني على قبرها. وصلى عليها في قبرها ودعا لها بالجنة. وهذا فضل عظيم أيها الأخوة. وقد ورد أن تنظيف المساجد هو مهر الحور العين، لأن هذه المساجد ملتقى المؤمنين، فينبغي أن لا يأتي الإنسان إليها إلا وهو نظيف، ولا يضع فيها شيئا من الأذى، وإذا وجد شيئا من الأذى أن يمنعه. أيضا لا مانع من اصطحاب الأطفال لتعويدهم على الصلاة وتحبيبها إليهم، لكن شرط أن يكونوا أولا مميزين، يعني فوق السبع. الطفل دون السبع ممنوع أن يأتي إلى المسجد، لأن بعض الآباء يجيب ولده عاد عمره 3 سنوات لأنه يحب ولده، فيجي الولد يعبث بالمصاحف ويقعد يطلع بين المصلين ويروح ويجي ويؤذي الناس، هذا ما يجوز لك أن تأتي به. وإنما إذا كان فوق 7 سنوات وأن تخبره قبل أن يأتي بقدسية المسجد وآداب المسجد، وأن عليك إذا دخلت يا ولدي تقدم رجلك اليمين وهذا بيت الله، وبعدين تخليه جنبك، لا تروح تصلي في مكان تخليه بعيد حتى لا يلعب، تراقب حركته، هذا مطلوب. أما تجي وتترك أولادك يعبثون في المسجد ويلعبون، أو تجي في الصف الأول وهم ما يجون إلا متخلفين ويؤذون الناس، هذا لا يجوز في دين الله. أيضا لا مانع من أن تصلي المرأة في المسجد، وإن كانت صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا كانت تريد أن ترغب في المسجد من أجل حضور محاضرة أو درس أو من أجل أن تصلي التراويح أو تسمع خطبة الجمعة فهذا طيب ولا بأس، أما فقط لمجرد الصلاة تقول بس أصلي، فإن صلاتها في بيتها أفضل حتى من المسجد الحرام. ليش؟ لحرص الإسلام على حماية المرأة وعلى حفظها وأن تكون في بيتها، فإنها ما دامت في بيتها فهي في حفظ وفي بعد عن الفتنة للناس أو لنفسها. طبعا إذا خرجت يحرم عليها أن تخرج في رائحة حتى لو إلى المسجد، وقد جاءت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت المسجد فلقيها أبو هريرة وهو خارج وهي داخلة فشم الرائحة منها فدعاها قال يا أمة الله، قالت نعم، قال ارجعي إلى بيتك فاغتسلي وغيري ثيابك فإنك قد زنيتي، وهي رايحة المسجد. قالت يا صاحب رسول الله ماذا تقول؟ قال سمعت صاحب هذا القبر يقول أيما امرأة استعطرت فخرجت ليشم الرجال ريحها فهي زانية. فإذا خرجت ما في عطر، ممنوع العطر، العطر للرجل للزوج مو للشوارع ولا للأسواق، لكن بعض النساء لا، العطر تأخذه إذا خرجت، وإذا دخلت بيتها عودت في ريحتها المعفنة والعياذ بالله، وهذا من الأخطاء عند بعض النساء. أيضا لا تلبس الملابس المزركشة إذا خرجت إلى المسجد ولا تتبرج، وأيضا لا تحضر أطفالها معها في المسجد، وأيضا إذا دخلت المسجد لا تمضي وقتها في السواليف وإنما تدخل وتستقبل القبلة وتبقى محصورة الذهن ومعها ورقة وقلم تسجل الكلام الذي تسمعه. إنما بعض النساء لا، بعضهم تأخذ الثلاجة وتأخذ القهوة والشاي، وبعضهم تجيب المكسرات وتدق تلفون على رفيقة هذيك اللي في حر حي ثاني تقول إيش رايش نبغى نحضر المحاضرة هذا الليل، اي نعم، ويجون سواليف قال شائع قال فائع الى اخر الليل. واذا خرج زوجها ها ايش سويتي؟ قالت الله يذكرها بالخير، والله انها بكلام ما ادري من اوله عن اخره، لانها كانت في سواليف مع المره الثانيه اللي تبغى تشوفها، وهذا من الاخطاء. مجالس الذكر لها يعني قيمتها. ايضا من الاداب المتعلقه بالمسجد ما توفر في هذه الازمنه من وسائل الاتصال ومن اهمها الجوال، والذي ازعج كثيرا من الناس في هذا الوقت ايها الاخوه. فبينما المسلم مستغرقا في خشوعه وفي تأمله وفي تلاوة الإمام الذي يسمعه، وإذا بك تسمع الجرس يقطع هذا الخشوع، وبعضهم له أجراس ورنات مخلة حتى بالدين والأدب سمونها نغمة موسيقية، هذا ما أخذ الجرس أو أخذ تليفون، هذا يبغى يرقص، نعم، ولهذا تجد نغمته نغمة موسيقية يبغى يلعب، فهو في صلاة ثم ينتقل بالجهاز هذا إلى اللعب ويسارع، لكن خلاص قد فضحك الجوال صعب عليك. ولذا دائما قبل أن تدخل من عند الباب تفقد الجوال فأقفله أو ضعه على الصامت إن كانك يعني مسؤول وتخشى أن تأتيك مكالمات وأنت في الصلاة فتبغى ترد عليها ما في مانع في الصامت، أما إذا كنت عادي وش يجيك؟ قد عشنا من يوم خلقنا إلى الحين بدون جوال، هو خرب شيء؟ لا والله ما خرب شيء، لكن أصبح كل واحد من الآن في جيبه جوال. إيش رأيكم الآن لو دخلنا وما قفلناها ثم جت مكالمات وقامت صايح عليك مثل البساس، هذا يرن وذا يطن وذا يصيح وذا يصيح، حول المسجد هذا ما عدا مسجد، أصبح قهوة ولا حراج. نعم، ولهذا من الخطأ الكبير أن تبقى مشغل الجوال قبل الدخول المسجد. أنت دخلت بين يدي الله ولا يجوز لك أن تشتغل بأي شيء، حتى المباحات حرام، الشرع يحرم عليك الأكل في الصلاة، هل يجوز أن تأكل وأنت تصلي؟ لا. الشرب حرام، الكلام حرام، الالتفات يمينا أو شمالا حرام، الضحك، الابتسام يبصر الصلاة حرام، بين يدي من حتى تبتسم؟ هل يقدر يضحك العسكري بين يدي الضابط؟ إيش رأيكم لما يؤدي التحية كذا وقال له إيش رأيكم؟ يقبل الضابط هذا الكلام؟ ولا جاء وهو يأكل وأدى التحية يأكل أو يشرب ويد التحية؟ لا، لأنه في وضع استعداد. أنت الآن بين يدي الله في وضع الاستعداد وضع التحية، ممنوع عليك أن تلتفت، ممنوع عليك أن تأكل أن تشرب. طيب كيف تسمح لنفسك أنك تدخل يدك في الجوال وتطلعه وبعضهم يصكه وبعضهم لا يبدي يشوف منه اللي اتصل، وبعضهم وقد قال لي واحد يقول والله وأنا أصدقه أنه في مسجد من المساجد أن واحد رد على التليفون وهو يصلي. قلت هذا مجنون لا عقل له، لأنه أبطل صلاة. قال العلماء الكلمة المركبة من حرفين تبطل الصلاة، وهو رد إيش قال؟ قال ألوه، هي ثلاث حروف، يعني أبطل الصلاة ونص. لو واحد سألك وأنت في المسجد وقال لك شفت فلان وأنت قلت لا بس حرفين لا، بطلت صلاتك، لأن الكلام ممنوع في الصلاة. فالجوال أيها الإخوة هذا ينبغي قفله، وقد ينسى الإنسان، طبعا بعض الناس ينسى، ما نقول أنه حيتعمد، لكن إذا نسيت فهذا عذر شرعي، لكن حاول أن تتذكر باستمرار. وقد حصل لي وأنا في جامع الشربتلي قبل أشهر، وألقي المحاضرة والدرس، وأنا عادتي قبل أن أدخل أني أقفل الجوال، ما أدري هو مقفل ذا الحين ولا لا، الله يسترنا، بس عود يسوي لنا مشكلة. لا الحمد لله مقفول. فذاك اليوم نسيت ودخلت المسجد، والمسجد فيه حول 10,000، من أكبر مساجد جدة، ومنبه عليه الناس أنهم يقفلون الجوالات، وبينما أنا أتكلم وإذا بيدق الجوال في جيبي، فصحت على الجالس أحسب أنه عند هذا، قلت قفل الجوال يا أخي. ايوه الرجل مسكين خجل، ما في جيبه جوال ولا معه جوال اصلا، وانا منصب عليه. بعدين دق مره ثانيه، قلت يا اخي صك الجوال ولا اخرج من المسجد. قال يا شيخ والله ما عندي جوال، اظن عندك انت. ويوم قلت كذا لان البشت مغطي عليه، الا هو فعلا في جيبي، عود خجلت خجل ودخلت يدي وسكيته يعني، واستغفرت الله سبحانه وتعالى. فقد يخطئ الانسان او ينسى، وهذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن امتي الخطا والنسيان وما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طبعا يحرم في المسجد البيع ويحرم الشراء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم من يبيع ويشتري فقولوا لا أربح الله بيعك ولا شراءك. ويحرم أيضا سؤال الضالة، إذا واحد ضيع شيء برا وجاء المسجد وقال هذه فرصة، وقال يا جماعة من شاف سيارتي أو من شاف ساعتي أو من شاف فلوسي، ماذا نقول له؟ نقول لا ردها الله عليه. ليش؟ لأنه غير وظيفة المسجد. أيضا يحرم حكايات الدنيا سواليفها، يحرم إنشاد القصائد والأشعار الدنيوية أو الغزلية، لكن الأشعار الدينية لا بأس بها إذا جاءت عرضا في يعني خطبة أو موعظة، لا بأس بها، لأن من الشعر حكمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مجمل الآداب والأحكام المتعلقة بالمسجد، أردنا جمعها في هذا الوقت المبارك وفي هذا الجمع الطيب وبهذه المناسبة السعيدة التي نحتفل فيها كلنا بهذا المسجد الطيب الذي حل ضيفا على هذا الحي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عونا لنا كلنا ولأهل الحي على طاعة الله، وأن يجزي من بناه خيرا ومن ساهم فيه ماديا أو معنويا، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.